بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسئلة تجيب عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المختارين. أما بعد، فهذه الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى مجلتنا وأجابت عنها مشكورة الهيئة الشرعية لجيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل الأخ أبو نوزاد من السليمانية يقول: أيهما أفضل، الحج أم الجهاد؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفق علماء المسلمين على أن الجهاد أفضل من الحج، كما قال تعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سورة التوبة. ولا شك أن الله تعالى فرض على هذه الأمة جملة من الفروض والواجبات، وهذه الفروض لا تتساوى في الأجر وفي القرب من الله تعالى، فهناك فرض دون فرض، كما أن هناك سنة دون سنة. وقسم فقهاؤنا رحمهم الله تعالى الجهاد إلى قسمين: الأول فرض العين، والثاني فرض الكفاية. وذكروا أن الجهاد يكون فرض عين إذا كان العدو في أرض المسلمين وكانت رحى المعركة تدور فيها، فعندئذ يكون الجهاد فرضا على كل مسلم ومسلمة بالنفس والمال، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع. وأما الحج المفروض في مثل هذه الظروف فهو بلا شك دون الجهاد بكثير، أي أن الجهاد مقدم عليه وأجر منه بكثير. وأما الحج المسنون فيحرم على من دخل الكفار في بلادهم، كما هو الحال عندنا في العراق، والله تعالى أعلم. السائل الأخ مرتضى النجفي من محافظة النجف يقول: أنا أصوم شهر شعبان كاملا كل عام، لكن عندما أصوم أجد ثقلا في عمل الجهاد، فهل أفطر ولي أجر الصيام أم أصوم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يوجد اليوم في العراق عمل آجر من الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن قصر في واجبه ساعة فقد ساعد في بقاء المحتل في بلاد المسلمين ساعة. إذا كان الصيام فرضا أو تطوعا يؤثر أدنى تأثير على العمل الجهادي، فيكون الصيام عندئذ حراما عليك، لأن الفرض أو النافلة تنقلب حراما في بعض الحالات، وهذه الحالة منها. أرأيت لو كنت تصلي فرضا أو نافلة وبجنبك نائم واقتربت منه أفعى، ماذا كنت تفعل؟ لو أنك أكملت صلاتك كنت آثما في ذلك، لأن الصلاة وإن كانت فرضا أو نافلة لكن إنقاذ حياة المسلم واجبة وهكذا، فكيف تنشغل بصيام التطوع وأفعل كفر تسم بلادك وأهلك؟ ولساعة واحدة في رباط وجهاد خير لك من شهر تصومه نافلة، والله تعالى أعلم. السائل محمد الغامدي من المملكة العربية السعودية يقول: هل يوجد في القرآن مجاز؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يوجد في القرآن مجاز، لأن القرآن الكريم كلام عربي، والكلام العربي فيه من المجاز الكثير، بل المجاز في كلام العرب أكثر من الحقيقة، كما أن الكناية أكثر من التصريح. وإذا كان تعريف المجاز عند علماء البلاغة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، فلا شك أن أمثلته كثيرة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، سورة البقرة. ومن المعلوم أن الإصبع لا يوضع في الأذن، وإنما الأنملة هي التي توضع. وهذا المجاز عند العلماء يسمى مجازا مرسلا، أطلق فيه الكل أي الإصبع، وأريد به الجزء أي الأنملة. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليعد إلى التفاسير اللغوية للقرآن الكريم، مثل تفسير البحر المحيط. السائل الأخ حسن البياتي من محافظة كركوك يقول: قد جاء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إلى نهاية الحديث، فما معنى هذا النزول؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة، وورد في القرآن ما يصدقه، وهو قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، سورة الفجر. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله، فمنهم من قال بلا كيف، ومنهم من قال نزوله يعني إقباله وغير ذلك. فلا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحت، والله منزه عن ذلك، فما ورد من ذلك فهو من المتشابهات، فالعلماء فيه على قسمين: الأول المفوضة، يؤمنون بها ويفوضون تأويلها إلى الله تعالى مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان، والثاني المؤولة، يؤولون بها على ما يليق به بحسب المواطن، فأولوا بأن معنى ينزل الله أي ينزل أمره أو ملائكته، وبأنه استعارة ومعناه التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحو ذلك. وقال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الصفات، مذهب السلف فيه الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال القاضي البيضاوي رحمه الله: لما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه، فالمراد دنو رحمته. وقد روي: يهبط الله من السماء العليا إلى السماء الدنيا، أي يتنقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من العصاة، إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفو. ويقال: لا فرق بين المجيء والإتيان والنزول، إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره، فإذا أضيف ذلك إلى ما لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته تعالى. فالنزول لغة يستعمل لمعان خمسة مختلفة بمعنى الانتقال. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان. وبمعنى الإعلام قال تعالى: نزل به الروح الأمين، سورة الشعراء، أي أعلم به الروح الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم. وبمعنى القول قال تعالى: سأنزل مثل ما أنزل الله، سورة الأنعام، أي سأقول مثل ما قال. والإقبال على الشيء، وذلك مستعمل في كلام العرب جار في عرفهم، يقولون نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيها، ونزل قدر فلان عند فلان إذا انخفض، وبمعنى نزول الحكم، من ذلك قولهم كنا في خير وعدل حتى نزل بنا بنو فلان، أي حكم. وذلك كله متعارف عند أهل اللغة، وإذا كانت مشتركة في المعنى وجب حمل ما وصف به الرب جل جلاله من النزول على ما يليق به من بعض هذه المعاني، والله تعالى أعلم. السائل عبد الرحمن من محافظة بغداد يقول: ما حكم من ينفي الجهاد ويقول ليس هو فرض علينا؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد فريضة أوجبها الله تعالى في كتابه الكريم وفي مواطن عدة، منها قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سورة البقرة. وهذه الفريضة باقية خالدة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ونحن في بلاد الرافدين، بلاد الخير والعطاء، أكرمنا الله تعالى بهذه الفريضة، وأكرمنا بالقتال تحت راية إسلامية واضحة المعالم والأهداف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عمياء، فنحن في جيش رجال طريقة النقشبندية نقاتل تحت راية القيادة العليا للجهاد والتحرير، التي هي بحق تمثل السلطة الشرعية في هذا البلد المبارك، حيث كانت حاكمة قبل مجيء الاحتلال. فالمسلم الصادق لا يسمع لما يقوله المرجفون والمبطلون مخالفين كلام الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم ينفون الجهاد، والله تعالى يقول: كتب عليكم القتال، وهم ينفون الجهاد، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. سنن سعيد بن منصور عن أنس بن مالك. فبأي القولين نأخذ؟ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أم بقول من خالف الكتاب والسنة واتبع هواه؟ والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.